بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ العراقي رحمه الله تنبيهات، قال: وإن تجدوا متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق، إذ لعل جاء بسند مجود بل يقف ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه، فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه. وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأتي بتمريض كيروى واجزمي بنقل ما صح كقال فاعلمي. وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. طيب، الآن تجد مثلا ضعيفا، معنى هذه تنبيهات وضعها هنا لأجل الحديث الضعيف وكذا، والموضوع على ما ذكره ابن صلاح. قال التنبيه الأول: وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي، معنى تقول إسناده ضعيف، لا تقول الحديث ضعيف. إذا وجدت سند ضعيف فيه رجل ضعيف لا تقول الحديث ضعيف، لا، قل السند ضعيف إذا كان ما تريد تبحث. والأولى أن الإنسان يبحث عن الحديث بكامله، إلا إذا كان في مكان تعليم أو كذا فيقول هذا الإسناد ضعيف، أو مثلا إنسان سأله عن إسناد فيقول هذا الإسناد ضعيف. لكن لا ينبغي أن يحكم على الحديث، لأن ليس كل حديث إسناده ضعيف يكون ضعيفا، فيأتي بأسانيد أخرى أصح من هذا، أو يكون له متابع ويكون لا. فلهذا الأولى أن يقول إسناده صحيح، معنى إسناده ضعيف. قال: ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق، إذ لعل جاء بسند مجود بل يقف ذاك على حكم إمام يصف. إيش الذي يقف على حكم الإمام؟ أن يقول مثلا هذا الحديث تفرد به فلان، خلاص الآن عرفت أنه ما في هناك متابع ولا شاهد، هذا الحديث تفرد به فلان، هذا مثلا الضعيف، لم يأتي إلا من طريق فلان. ولهذا العلماء اهتموا بمسألة بأحاديث الأفراد، اهتموا بأحاديث الأفراد، فألف الإمام الدارقطني كتاب سماه كتاب الأفراد، وجعل له محمد بن طه المقدسي الأطراف، أطراف الأفراد، أطراف معناه يأخذ طرف الحديث ويجعله كالفهرس، يسمى أطراف، معنى يأتي على حسب الحروف الأبجدية. فالدارقطني ألف الأفراد وهو كتاب عظيم، ومسألة الأفراد ليست هينة، معنى مسألة لما تقول هذا حديث فرد ليس هين، يحتاج إلى بحث، ولهذا أخطأ فيه كثير من العلماء، أخطأ فيه كثير من العلماء ممن أحيانا يظن أن فلان تفرد به. لهذا قلنا بعض المعاصرين ألف كتاب في مثل هذه المسائل، إذا قال بزار تفرد به فلان يقول لا، قد تابعه فلان أو يأتي له بشاهد، أو أكثر ما يأخذ على الطبراني وعلى البزار. فطبران يقول لم ما روى هذا الحديث عن فلان إلا فلان تفرد به، وتجد أن هناك من يروي ومن يأتي بأسانيد أخرى. وهذا تنبيهات طيبة ذكرها الحويني في تنبيه الهاجد في القراءة في كتب الأماجد، فكان ينتقد مثل هذه الأشياء التي يكون فيها يقول فيها التفرد. لكن مثل الدارقطني إمام في مثل هذا الشأن غالبا قل أن يخطأ في هذا، ولهذا اعتمد الناس أو اعتمد المحدثون كلام الدارقطني في مثل هذه الأمور. فإذا علم أن هذا الحديث قد تفرد به فلان فهذا يأخذ به، وله أن يقول أن الحديث ضعيف. أحيانا أيضا البخاري يقول ولم يتابع على حديثه، ولم يتابع على حديثه. أحيانا يقصد حديث بعينه، يكون له حديث واحد فيقول لم يتابع على حديثه. وأحيانا يقصد أنه لم يتابع، يتفرد بأشياء لم يتابعه الناس عليها. فلهذا غالبا هؤلاء الأئمة إذا حكموا على إسناد أو على رجل أنه لم يتابع فغالبا يكون الصواب معهم، لأن اطلاعهم على الأسانيد اطلاع قوي جدا. لكن الإنسان معرض للنسيان، معرض للخطأ، معرض. لكن قل أن تجد أنه خطأ عنه مثل هؤلاء الجهابذة كالدارقطني كالبخاري كأحمد. أحمد أحيانا يعل أحاديث بالتفرد، يقول ما نعرفه إلا عند فلان، وإذا بحث الباحث ما يجد هذا الحديث إلا عنده. لما ذكروا له حديث فضل موسى السيناني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة، قال أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة؟ معناه أنكر المعنى. هو يعرف الحديث ويعرف أن وكيع قد رواه مرسلا، لكن أراد أن يبين أن المعنى باطل أو الظاهر من المعنى باطل، لأن الذي أخذ هذا المعنى اختصر حديثا، فهذا الاختصار صار مخل جدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته، كيف يلحظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ينظر في صلاته أبدا، لكن نظر في بعض الأحيان للحاجة. لما أرسل ذاك الرجل إلى الشعب فكان يصلي وينظر إلى الشعب، هذا فعله مرة لأجل الحاجة. وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحرص على أصحابه وعلى تفقدهم، ولهذا من شدة وجده وأيضا كذلك تتبعه لأصحابه فهو كان ينظر في صلاته، كان يصلي وينظر إلى الشعب. ولهذا حتى لما سلم قال الحمد لله قد جاء صاحبكم، أنا كأنه كان متأثر ومهموم أنه يحصل له شيء، لأنه أرسله لأجل أن يرى خبر الكفار ممكن يأسرونه ممكن. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متخوف، ولم يأتي شيء دليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في صلاته. فلهذا الإمام أحمد أنكر هذا القول أو أنكر هذا الحديث، حتى قال لمن حدث به قال له النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ؟ أعوذ بالله، استغفر ربك. وهذا لأجل إيش؟ أنه يرى أن هذا المعنى خطأ أصلا. المهم أن هؤلاء العلماء يعرفون متى يتفرد الشخص، وأحيانا يقصدون بالتفرد الوصل، معنى قد يكون له متابع لكن الوصل هذا تفرد به، ممكن هناك ناس رووه لكن مرسلا أو موقوفا، لكن الوصل لم يتابعه أحد عليه، فيقولون تفرد بهذا، أحيانا يطلقونها وأحيانا يقيدونها بالوصل. طيب، قال بيان قال بسند مجود بل يقف ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه، فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه. فإن أطلق الحكم فالشيخ فيما بعده حققه، وإن ترد نقلا لواهن أو لماء. الظاهر يريد الشيخ هنا بن صلحة فيما بعده حققه. وابن الصلاح له رأي خالفه فيه أكثر العلماء، وهو أنه لا اجتهاد بعد العلماء المتقدمين، وقال أن الناس قل علمهم، فلهذا يقول أنه نتبع من كان قبلنا، فإن جاء الحديث في شيء من الصحاح أو ممن ألف في الصحيح ولم يبين علته نأخذه، مثل أهل السنن مثلا، أيضا حتى ابن حبان، ابن خزيمة، مستدرك الحاكم وغيره، إذا جاء وجود إسناده أخذنا به، وإن كان قد سكت فالأصل أنه حديث مقبول ما لم تبين فيه علة. قال وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه إلا لا بإسنادهما، يعني إذا كان هذا الحديث الذي رواه رجل متروك لواه، الواهن معنى الذي ضعفه شديد، قال فأتي بتمريض كيروى واجزمي، معنى إذا كان الحديث ضعيف جدا قل يحكى يروى، معنى بصيغة التمريض، بنقل ما صح كقال فاعلمي، معنى واجزم بنقل ما صح كما قال فاعلم، مثلا تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة، مثل ما يفعل البخاري في التعليقات. فإذا صح عند الإنسان هذا الحديث فيقول قال، يجزم له أن يجزم، لكن إذا لم يصح فإنه لا يجزم. قال وسحلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد، وسحلوا في غير موضوع رووا، ليس فقط الموضوع، ما كان وهنه شديد، ما كان ضعفه شديد، والمراد هنا بالرواية في الأحاديث الضعيفة، رواية الأحاديث الضعيفة، فهي بشروط. الشرط الأول أن لا يجزم بصحة بحكايته، لا يقول قال رسول الله، وإنما يقول حكي عن رسول الله أو روي عن رسول الله. الشرط الثاني لا يشتد ضعفه، لا يشتد ضعفه. والشرط الثالث أن يبين ضعفه، أن يبين ضعفه إذا كان موضوعا. والشرط الرابع أن لا يكون في العقائد والأحكام، يكون في الترغيب والترهيب. لهذا قال بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد، يعني يسهلون، قال ابن مهدي إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا، وإذا جاء الأحكام شددنا. وقال بعضهم قال كنا عند بابي عبد الله بن إدريس وكان معنا أحمد بن حنبل في الكوفة، فقال رجل لأحمد موسى بن عبيد الربذي هل حديثه يقبل؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس في الترغيب والترهيب، لكن إن جاء الحلال والحرام أردنا رجالا وأقوياء، أشار ضم يديه وأفرد، الآن بعضهم يقول الإمام أحمد قال كذا، قال تمام فالآن انتشر عند الناس أن هذا من الإمام أحمد. هو قال هكذا معناه قبض على يديه، قال إذا جاء الحلال الحرام أردنا رجالا هكذا، فقبض على يديه وأشار بأصبعه الإبهام، معنى نريد أردها رجال أقوياء إذا جاء الحلال الحرام. طيب إن شاء الله نكتب هذا.